الطرق والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق أيضا بظاهرة اجتماعية متعارفة منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا، وهي ظاهرة المدح والذم. الإنسان لماذا يمدح ولماذا يذم؟ متى نمدح ومتى نذم؟ ما هي قواعد المدح والذم؟ متى يمدح الإنسان نفسه وكيف يمدح الإنسان غيره؟ هذه قضية مورد ابتلاء الجميع. وحقيقة حياتنا اليوم، حياة الإعلام ووسائل الثقافة، قائمة على هذا الأساس. عندما نقول المدح أو الذم لا نعني مدح وذم الأشخاص، وإنما ذم ومدح الأفكار. رأيت البارحة في أحد وسائل الإعلام المنحرفة يعبر عن التشيع بديانة التشيع، يقول ليس هذا مذهب وإنما هو دين في مقابل الإسلام. يصل الأمر إلى الأقلام السخيفة المأجورة المنحطة إلى أن يجعل مذهبا منتسبا لأئمة أهل البيت وهم أصفى خط في حياة الأمة إلى أن يسميها ديانة لا يسميها مذهب. والدواعي معلومة واضحة لكل من لا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المهم، المدح والذم ظاهرة في حياة الأمم، قلنا في وسائل الإعلام اليوم المنحرفة المشتبهة المرتبطة بالاستكبار والأعداء. عندهم قانون معروف، اكذب 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 حتى يصدقك الناس. الكذبة تموه وتلقن وتكرر إلى أن تصبح حقيقة قائمة، وهذا الذي حدث في التاريخ. أمير المؤمنين عليه السلام ولد في بيت الله في ثاني القبلتين، وقتل في بيت الله في الكوفة، ودفن هناك وهو رمز الصلاة، ولكن الإعلام والذم لأمير المؤمنين والشتم على المنابر وصل به الأمر إلى أن يصدق أهل الشام أن علي عليه السلام لا يصلي. يأتي الشامي إلى الكوفة يرى علي يصلي فيتعجب من صلاة أمير المؤمنين، ذلك الذي كان في بين نخيل المدينة يغمى عليه في أثناء الصلاة. يأتي الراوي لعل أبو الدرداء إلى الزهراء صلوات الله عليها، يقول لها مات علي بين النخيل، ولكن الزهراء تقول كلا إن علي لم يمت، هذه غشوته المتعارفة في صلاته. وهكذا بالنسبة إلى خلفاء الجور، خلفاء المجون والليالي الحمراء وغيرها، لقنوا يدخل عليهم الإنسان العالم الفقيه المفتي شيخ الإسلام قاضي القضاة، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإذا به يصدق. عاملوا الناس طوال التاريخ إخواني، نلاحظ بعض خلفاء الجور عندما كانوا يقطعون الرقاب لأدنى مبرر، يأتي يوم عيد الأضحى يريد أن يضحي بأضحية، يقول أتيتوني ببعض الناس حتى أقتل بعض البشر كأضحية لهذا اليوم. يعني يصل الأمر إلى ولي أمر المسلمين أن يصدق نفسه بأنه أصبح أميرا للمؤمنين. فإذا المدح والذم شيء مؤثر في النفس كثير، ولهذا من الظواهر الخطيرة في حياة الإنسان أن يعيش هذا المعنى. لماذا؟ لماذا المدح والذم مؤثر؟ هناك إخواني ارتكاز في نفوس الخلق، قضية ارتكازية. عندما نقول ارتكاز يعني قضية غارسة في وجدان الإنسان وفي فطرة الإنسان. الأصل الأولي أن الكلام يكشف عن الواقع، هذه قاعدة باطلة ولكنها جارية. الكلام يكشف عن الواقع، أنت عندما تقول زيد كذا وكذا أنت لا تصف زيدا في الخارج، أنت لا تصف زيدا بما هو زيد في اللوح المحفوظ، وفي علم الله عز وجل، وإنما تصف زيدا في نفسك. هذه النفس إذا كانت نفس صافية مشرقة بنور الله عز وجل، نفس موضوعية تنظر للأمور بمقاييسها الصحيحة، نعم تقييم زيد على أنه كذا وكذا يعني له وجه. أما عادة الإنسان لا يحكم على الواقع، يحكم على صورة الواقع. التفت إخواني جيدا، المدح والذم، التقييم، المواقف، الرؤى، هذه الأمور الحياتية كلها في الواقع أحكام على الواقع المصور لا على الواقع المجرد، لا على الواقع الذي هو في علم الله، وإنما هو على الواقع الذي يعيشه الإنسان. فالنفس التي تصور الواقع قريبا من الواقع، نفوس المعصومين عليهم السلام ونفوس المؤمنين الذين ينظرون بنور الله عز وجل. ولهذا قيل اتقوا فراسة المؤمن فإنه ماذا؟ ينظر بنور الله عز وجل. هذه قضية في نفوس الناس مرتكزة. ولهذا نلاحظ إنسان خالي من صفة معينة يحفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم أو جزءا واحدا، أحدهم يشتبه ويقول الأخ حافظ القرآن الكريم يحفظه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هو يعيش حالة الارتياح ويصدق أنه حفظ القرآن كله، والحال أنه يعلم أن التقييم خاطئ. إنسان عنده شهادة جامعية، أحدهم يشتبه يرى كبر سنه، يرى نجاح في العمل، يقول الأخ الدكتور، جاءنا الأخ الدكتور ذهب، وهو يصدق ويفرح بهذا المدح رغم أنه ليس له من الواقع شيء. طبيعة الإنسان يحب الواقع المصور للواقع المجرد. ولهذا الإمام عليه السلام يقول لهشام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لو كان بيدك جوزة وقال الناس بأنها لؤلؤة هل ينفعك هذا شيئا؟ يد مضمومة وفيها جوزة ولعلها جوزة فارغة، هل ينفعك ذلك شيئا؟ قال لا. قال إذا كان في يدك لؤلؤة أو جوهرة وقال الناس بأنها جوزة هل يضرك ذلك شيئا؟ قال لا. فإذا ينبغي أن نعلم أن القضية جدا مؤثرة وحساسة في هذا المجال. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام أبي الحسن الثالث، عندما نقول أبي الحسن الثالث نعني به الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، إنسان مدحه مدح المعصوم، والمعصوم عندما يمدح فقد مدح خط الإمامة، ولكن مع ذلك الإمام قال له أقبل على شأنك، أقبل على شأنك، فإن كثرة الملق يهجم على الظن أو يهجم علي الظن. الإنسان قد يلقن هذا المعنى، الإمام صحيح، كل ما يقال في حقه صحيح، ولكن يعلمنا درسا. أنت أخي عندما تصف البخيل بالكرم، عندما تصف الجاهل بالعلم، عندما تصف الإنسان ذات الطبع الحاد بأنه حليم، يصدق هذا المعنى، وبالتالي لا تحاول أن يزيل هذه الصفة في نفسه. هناك نقطة ثانية في حديثنا اليوم، طوائف لا يؤخذ بمدحهم ولا ذمهم. أولا الطائفة الأولى الإنسان المبغض، إنسان بينك وبينه عداوة، هناك سوء تفاهم، ذم هذا الإنسان لا قيمة له. وإذا علمت أن بين زيد وبين عمرو عداوة موقف، إياك أن تصدق ذما لهذا الإنسان. مدام النفس متلونة بلون أسود، هذا الإنسان لو كان وجهه كالثلج بياضا ونصاعة يصوره كالفحم سوادا، نفس مظلمة في هذا المجال، قد يكون مع الآخرين جيد، ولكن لأن هناك موقف إياك أن تصدق ذمه. نعم لو كان بينهما حزازة وعداوة ومدحه، نعم يؤخذ بهذا المدح، كما قيل والمدح والفضل ما شهدت به الأعداء. إذا العدو قال شيئا في وصف إنسان يؤخذ بهذا المدح، كما نسمع في التاريخ بعض الناس يعيشون حالة البغض أو عدم الاعتراف على الأقل. هذه الكلمة المشهورة عن زعيم الهند في حق الحسين عليه السلام لماذا يقال على المنابر وهو كلام إنسان كافر؟ ولكن لأنه إنسان لا يعتقد لا بدين الحسين ولا بمذهب الحسين، ولكن يقول هذه الكلمة يؤخذ ويسجل في التاريخ. إذن الإنسان المبغض لا يؤخذ بذمه، الإنسان المحب لا يؤخذ بمدحه. ولهذا طبيعي عندما إنسان يريد أن يزوج ابنته يريد أن يسأل عن الولد ما يسأل أم الولد ولا يسأل أبو الولد، عادة إذا سئل فيرفعانه فوق العرش، وخاصة إذا كان لهم هوى في الموضوع، يراجعون إنسان نزيه لا شأن له بذلك. إذن الإنسان الذي يحب أيضا مدحه لا يؤخذ به، إلا اللهم إذا كان أثناء المدح ينوي القرب إلى الله عز وجل ويجرد نفسه من كل الدواعي والتلقينات. ولهذا أعزائي إخواني، عندما تريدون أن تقيموا شخصا سواء في مجال العمل، في بعض الإخوان في المجلس لهم دور على كل حال مناصب رائدة في الوظائف الحكومية، لفت نظر عن موظف في الواقع يلوث ملفه، يوم من الأيام يريد أن يترقى وقد يكون إنسان مؤمن، لفت النظر هذه قد تحط من درجته من وجاهته في مجال عمله. عندما تريد أن تقيم أي إنسان لحظات اختلي مع نفسك، حاول أن تبعد كل النوازع وافترض أن هذا الإنسان من أحب الناس إليك إذا أردت أن تقيمه ذما، وإذا أردت أن تمدحه أيضا افترضه أنه من أبعد الناس منك، ثم ابدأ بعملية التقييم وتذكروا قوله سبحانه ما ينفر من قوم إلا لديه رقيب عتيد. هذا التقييم يحفظ في سجلك يوم القيامة عندما نقول مظالم العباد، لا نعني المظالم المالية فحسب، هنالك مظالم اجتماعية، إنسان قيمك تقييما خاطئا فأسقطك عن العيون، وهذا أعظم أنواع الإيذاء وأعظم أنواع الذنوب التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة الإنسان قد يتجاوز عن حقوق مالية ولا يتجاوز عن حقوق اجتماعية، إنسان سبب في إهانة مؤمن في ملأ من الناس أو حتى في غير ملأ من الناس. كذلك من الذين لا يؤخذ بمدحهم وذمهم الإنسان المتلون، أكو بعض الناس في يوم واحد يرفعك إلى أعلى وفي نفس اليوم ينزلك إلى أسفل، لا المديح له أساس ولا الذم له أساس. الإنسان المتذبذب المتلون المتقلب أيضا هذا الصنف لا يؤخذ بمدحه ولا بذمه. كذلك الإنسان الذي ليس له علم بالموضوع، إنسان له علاقة بسيطة مع إنسان فيمدحه مدحا بليغا، تقول له أنت سافرت معه، يقول لا، جاورته، لا، تعاملت معه، لا. إذن من أين لك هذه المعلومات المضخمة؟ فلان كذا وكذا، ديانته كذا، من أين لك ذلك؟ أنتم تعرفون الإنسان ينكشف السفر لأنه يتحلل من القيود الاجتماعية، يتعامل بأريحية في السفر، في المعاملة فيها مال، وفي المجاورة أيضا، المجاورة سنوات من المراقبة المستمرة، الإنسان ينكشف في المعاملة والمجاورة والمسافرة. إذن الإنسان اللي ما عنده معلومات وافية عن الشخص فإذا ذمه وإذا مدحه أيضا لا يؤخذ بمدحه ولا بذمه، هذا أيضا صنف. كذلك الإنسان السفيه، الإنسان الأحمق، هناك بعض الناس قدراتهم العقلية محدودة، ما عنده قدرة على الربط وعلى التحليل، جالس في مجلس يسمع مديح إنسان هو أيضا يدخل في دائرة المادحين، ما عنده قدرة على التمييز في صنف. وأنا في الواقع سمعت أكو بعض الناس كفاءتهم التخصصية جيدة، إنسان ذوي مستوى عالي، شهادة جامعية عليا، ولكن عنده سفاهة، وهذا الشيء لا يتنافى، إنسان متخصص في مجال ولكن عند بساطة، عند سفاهة، عند عدم عمق في تحليل الأمور، أيضا هذا الإنسان لا يؤخذ بكلامه ولا بمدحه ولا بذمه. وأخيرا إنسان ذات موقف متعصب، إنسان عنده نظرة معينة إلى فئة من الناس ولو فئة مؤمنة، عنده تعصب، وكل من دخل في هذه الزمرة هو إنسان غير مقبول سلفا. الآن هذا استثناء، هذا مو كذلك، حتى قد يكون انتماء للفئة الفلانية انتماء صوري مو انتماء واقعي، ما ينفع، خلاص مدام هو يحسب على الجهة الفلانية فقد سقط عن الاعتبار. أيضا هذا أمر مو صحيح. المنطق الحزبي الفئوي، إنسان دخل في حزب وهو يهوى ذلك الحزب انتهى الأمر، لأنه في الحزب الفلاني فهو إنسان ممدوح. ولهذا أيضا علينا أن ننتبه لأصحاب المواقف وأصحاب التعصبات. نقطة الآن ننتقل نقطة عملية جدا في حديثنا هذا اليوم، وهو بيت القصيد. الآن ما هي قواعد المدح والذم؟ إذا أردنا أن نمدح ونذم ما هي القواعد؟ إخواني، أولا الأمر الأول استحضار النية كما قلنا في أثناء الحديث. الإنسان كل كلمة يقولها عليه أن يعلم أنه إذا كان خيرا فليقل وإلا فليسكت. الكلام هو خلاف الأصل. أنا أقول الإنسان إذا سكت، أكو بعض الناس في بعض المجالس إنسان مو معقد ولا إنسان انطوائي، ساكت. لماذا ساكت؟ تفكر في ماذا؟ تحب أحدا؟ السكوت هي الحالة الطبيعية. إذا أردت أن أكسر السكوت لا بد من كلام. أكو بعض الناس يختلق الأعذار الكلام، خبر الشخص هو يعلم الموضوع ويكرر عليه. فلماذا؟ الكلام خلاف الأصل. نعم إذا كان هناك نفع، ولهذا لقمان أئمة أهل البيت عندما نقرأ حياة الأنبياء والأوصياء والصالحين نرى أنه الصمت والغالب عليهم. إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة، من إمارات الحكمة مو من الدلائل القطعية، من العلائم الحكمة الإنسان الذي تحمل السكوت. لماذا؟ لأن عنده جو داخلي، هو ساكت ولكن يعيش أفكار، رؤى، أذكار، دعاء، توسل، مناجات مع الله عز وجل قلبية، ما يحتاج إلى أن يتكلم حتى يؤنس نفسه. ولهذا عندما تسأله سؤال يقول في الرواية مضمون الحديث صار المؤمن ساكتا أما إذا تكلم بذل القائلين، هو ساكت ولكن يسأل سؤال وإذا به يبدع في الجواب، يتكلم ساعة في الموضوع، هو طول المدة كان ساكت، ما سئل فما تكلم، الآن سئل فيتكلم كما قلنا بما يبذ القائلين. إخواني، أيضا من قواعد المدح عدم المبالغة. أكو بعض الناس يستعمل كلمة أفعل التفضيل بلا مناسبة وبمناسبة، ما أحسن فلان، ما رأيت مثله، ما يمكن ترى في البلد أحدا. لماذا هالتعابير المبالغ فيها؟ لا تستعمل كلمة أحسن وأفضل وأجمل وأكمل وأعلم وأعقل، هذه التعابير اتركها لأهلها. صيغ المبالغة وصيغ التفضيل أخرها إلى بعض المجالات. جميل، أحد العلماء أحد المراجع التقليد كان جالسا وأرادوا أن يعزوا إنسان عن لسانه، برقية في الواقع عزاء لموت أحد الأشخاص، فمتعارف يكتبون بلغنا ببالغ الأسف والأسى وفاة الرحيل الفقيد الفلاني. قال قفوا، ليش مثلا ببالغ الأسف وأنا ماكو بالغ الأسف؟ على كل حال مع الأسف بلغنا ذلك. المبالغات التي بعض الناس من المتقين الأضرار حتى في المبالغات المتعارفة أيضا يقف موقف شرعي أن في تعابير معقولة وما فيها تلك المبالغات. إنسان تذهب إلى فاتحة شخص وتقول أنا يا أخي أنا ما عندي نوم، أنا متألم، أنا كذا أنا كذا، ما يحتاج إلى أن تبالغ في وصف أحاسيسك. أيضا من قواعد المدح والذم الموازنة بين المدح وسلبياته. مثلا تمدح فلان بأن أنت إنسان ما شاء الله أنت بشوش، يا ابن عباس كن بشاشا ولا تكن عباسا، أنت إنسان بشوش ممتاز، ولكن قل إياك أن تلغو في القول، إياك أن تنكت في الباطل، إياك أن تكذب لتضحك الناس. إياك أن تكذب في الجد والهزل، أعط بدائل، يعني عندما تمدحه بمدح جيد حذره أيضا من سلبيات المدح، لأنه إنسان بطبيعته بشوش، وتعطيه تزكية وترقية وإلى آخره، وخاصة إذا كان المادح إنسان له وزن، هذا إنسان يتمادى في الأمر الذي هو فيه وقد يدخل مجال منحرف. كذلك من أساليب المدح، لا تمدح من دون أن تقدم للطرف أسلوب عملي للعمل بما مدحته فيه. إنسان طبعا كريم، تقول أنت إنسان كريم جيد، ولكن عطى نماذج للكرم، اقترح على اقتراحات، أنت كريم وخلاص، أنت كريم جيد، إذا أردت أن تنفق أموالك في سبيل الله قدم المشاريع العامة على المشاريع الخاصة، اختار البلاد التي تحتاج إلى هذه المشاريع مثلا، إذا أردت أن تنفق عليك بقواعد الإنفاق، تصغيره تعجيله وماذا وكتمانه، القواعد الثلاث في الإنفاق، تصغيره، لا تكبر العمل في نفسك، عمل بسيط هذا أمام ما أعطاك الله عز وجل، وعجله، تعده اليوم غدا بعد غد بعد شهر، هذا الإنسان يأخذ منك المال وهو يسبك في نفسه، عذبته تعذيبا نفسيا لا يساوي ما أعطيته، تعجيله وكتمانه بعد أن تعطيه الشيء، لا تمن عليه يوم من الأيام ولو أمام الآخرين أنا الذي عملت كذا وكذا في حق هذا الإنسان. إذن المدح مع إعطاء برنامج، وخاصة لمن يسمع منك. مرة إنسان يمدح أمير حاكم، طبعا ما في مجال الإنسان يفصل، ولكن تمدح مؤمن من إخوانك المؤمنين، أيضا قدم له برامج في هذا المجال. أيضا من قواعد المدح العدول عن المدح إذا الصفة زالت. إنسان إلى الآن جيد، إلى الآن متدين، ولكن يوم من الأيام رأيت منه هفوة زلة، رأيت منه انحرافا فسقا فجورا، قف عن المدح، تمدحه إلى الآن، ولكن الآن فما بعد توقف الموضوع، انتهى الحكم. وحتى ينبغي في بعض الأوقات التحذير، أنت زكيت شريكا لشركة لإنسان ووثق به، الآن هو بنى تعامله ماذا على هذا التوثيق، الآن زال التوثيق، إنسان أصبح يسرق، فإذا في هذه الحالة قد يجب عليك في بعض الحالات أن تتراجع عن التزكية. ولهذا أعزائي إياكم عن التزكية المطلقة في سوق بيع السيارات، إخوان يعرفون عندما الدلال يمدح السيارة ويبالغ إلى آخره، عند كتابة المعاملة ماذا يقول دلال بيع السيارات؟ يقول الآن أنا أبيعك حديد، أنا لا أعلم مستقبل هذه السيارة، إلى الآن سيارة جيدة، لا يعطيك في الواقع ضمان للأبد. تعرف إنسان للتزويج، لا تعطيه ثقة مطلقة، تقول هذا الإنسان إلى الآن وبحسب ظاهر الحال إنسان جيد، لو انكشف الخلاف تقول أنا قلت لك بحسب ظاهر الحال، أنا ما اتصلت بجبرائيل وأخذت المعلومات، إنسان بحسب الظاهر إنسان مؤمن جيد. إذا انحرف ومؤمن انحرف تقول أنا قلت لك إلى الآن هو جيد، أما خواتيم الأمور أنا لا أعلم. وهكذا في المجال التجاري أيضا، الإنسان رأينا بعض الناس تورطوا، عرف موظف على شركة وبعد فترة أصبح إنسانا على كل حال مختلسا، يأتي ويمسك بالجلابيب المعرف. إذن أيضا ينبغي أن لا تكون التوثيقات مطلقة وإلى الأبد. إنسان ما يضمن نفسه يضمن الآخرين، لا يعلم عاقبة أمره، هو يعلم عواقب الآخرين. كذلك من قواعد المدح والذم عدم إيذاء الغير بالمدح. موظفان في غرفة واحدة في نفس الرتبة، سكرتيران مثلا، يأتي رب العمل أو رئيس الدائرة ويبالغ في مدح هذا أمام ذاك، وطبعا من دون وجود ذم له، لماذا ترجح هذا على ذاك؟ هذا يثير الغيرة، يثير الأذى. كذلك ولدان كلاهما في البيت ولديك، تمدح هذا ولا تمدح هذا، هذا أيضا من الأخطاء، أنه المدح ينبغي أن لا يكون مثيرا. النبي صلى الله عليه وآله قمة الخلق، رأى إنسان يقبل ولدا له والولد الآخر لم يقبله، قال هلا أو ألا ساويت بينهما، تقبل هذا قبل هذا أيضا، لا تميز في التعامل. فإذا إذا هناك ولدان أيضا مدحت أحدهما عليك أن تمدح الآخر أيضا. من قواعد المدح أن بعض الأوقات ينقلب المدح إلى استهزاء. المدح الزائد الطرف يعلم أنك تستهزئ به وتضحك عليه. إنسان يعلم كم مسألة شرعية من خلال حضوره المساجد، عندما تعرفه للآخرين تقول هذا إنسان متفقه في الدين، هذا إنسان يؤخذ منه المسائل الشرعية، فطبعا هذا يعتبر استهزاء. علينا أن نراعي أن لا ينقلب المدح في بعض الحالات إلى استهزاء بالطرف المقابل. إخواني أيضا قاعدة أخيرة في هذا المجال، أنه عندما نمدح الأشخاص علينا أن نمدح المثل. أنت عندما تمدح الكريم لأن الكرم ممدوح، عندما تذم البخيل لأن البخل مذموم. إياك أن تنظر للأشخاص، أكو بعض الناس مديحه مقدمة لأمور أخرى، مديحه مقدمة، ولهذا عندما تتفاجأ بإنسان يمدحك كثيرا تتوجه سخيفة، ماذا يريد؟ لماذا يمدحني الآن؟ أنت إنسان شبيه حاتم، أنت أكرم الكرماء، وبعد قليل أعطني مبلغا من المال. هذا في الواقع يعني معاملة على المدح والثناء مفضوحة، ولهذا بعض الناس أيضا لا يعلم كيف يتصرف، يفضح نفسه من حيث لا يعلم. إذا أردت أن تمدح تمدح المثل. نقطة أخيرة في حديثنا هذا اليوم، الإنسان هل له الحق في أن يزكي نفسه أن يمدح نفسه؟ القرآن الكريم في آية صريحة يمدح يمنع من مدح النفس وتزكية الإنسان نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك، الذي يمدح نفسه هذه أول علامة من علامات وهن العقل، من علامات وهن النفس، الذي يرى نفسه عظيما وكبيرا يبدو هناك تصاغر في داخل نفسه. ولكن هناك بعض الاستثناءات. أولا في مقام التبرئة، أنت إنسان متهم في مجال العمل بالتقصير، أمام الرئيس أمام المدير لا بأس أن تقدم له تقرير عن حسن عملك، وبالتالي ترفع عن نفسك التهمة. إنسان مثلا متقيد بعدم النظر إلى النساء نظرة مريبة، أكو بعض الناس أنا أعلم حقيقة طبيعته ذلك ما يحتاج إلى مجاهدة، ولكن متهم في مكان معين بأنه يسترق النظر إلى النساء، فأنت بالإمكان أن تقول لمن يعنيه الأمر يا فلان أنا مو في مقام مدح نفسي، ولكنها طبيعة عندي أنني أنا في هذا المجال بحمد الله مصون من الزلل. إذا التبرئة ورفع التهمة سواء في مجال العمل أو في المنزل، أكو بعض النساء عندهم شك لا وجه له لأزواجهم، رآه يتحدث مع مرأة في الشارع أو اتصل مع مرأة في المنزل وإذا بالتهم تدور حوله، إذا يزكي نفسه ليرفع التهمة أمام زوجته أو أمام الآخرين. كذلك الإنسان في مجال تثبيت الموقع الاقتصادي والاجتماعي يقدم حياته الذاتية إلى شركة إلى جهة ويمدح نفسه، ما المانع؟ وهناك في القرآن نموذج عندما يقدم أحد الأنبياء وهو يوسف سيرته الذاتية إلى الجهة العليا في مصر، ماذا يقول؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وزير مالية، إني حفيظ عليم. مدح نفسه يوسف بأن أنا أقدم سيرة الذاتية، وما أجملها من سيرة. أكو بعض الناس يقدم سيرة ذاتية 24-25 صفحة، ويقال في عرف الدوائر كلما كان التعريف مختصر ومفيد أفضل من الإطالة في الشرح. يوسف عليه السلام وضع قانون لكل وزارات العالم من زمانه إلى قيام الساعة، أن الموظف الناجح الوزير الناجح من هو؟ له خصلتان، التخصص والتعهد. إني حفيظ عليم، حفيظ عندي أمانة عندي دين، لا أخون وعليم، عندي تخصص، أنا أعلم كيف أسير الأمور، أنا مو إنسان زاهد مقدس وإلى آخره، فقط إني حفيظ عليم. ولهذا هذا المبدأ المعروف هذه الأيام، الدعوة للتخصص، دعوة قرآنية. يوسف عليه السلام يقول العلم والأمانة، وإلا إنسان متخصص غير أمين لا ينفع، والأمين غير المتخصص أيضا لا ينفع. كذلك من مستثنيات المدح والذم الدفاع عن العنوان، الدفاع عن العنوان لا عن الشخص. بعض الأوقات الإنسان يحتاج لأن يمدح الخط الإيماني، يمدح نفسه أو بعض الناس من باب تثبيت ذلك الخط، وهذا في الواقع نموذج من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتى يهودي النبي فقام بين يديه يحد النظر إليه. يبدو علاقة اليهود بالمسلمين علاقة متوترة منذ قديم الأيام، حتى أيام النبي كانت علاقة على كل حال فيها توتر شديد. كان يحد النظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا يهودي ما حاجتك؟ وتلاحظون النبي ما سماه باسمه يا يهودي، والقرآن يوم اليوم قرأنا يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إلى آخره. قال أنت أفضل أم موسى بن عمران؟ نبينا موسى، أنت أفضل أم موسى بن عمران الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأظله بالغمام، أنت أفضل أم نبينا موسى عليه السلام؟ النبي صلى الله عليه وآله قمة الخلق، هدوء أعصاب كما نقول في عرفنا اليوم. قال صلى الله عليه وآله إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه. أنا الآن في مقام الدفاع عن مقام النبوة الخاتمة، ولكن أكره أن أزكي نفسي، ولكني أقول. وهذه بشرى لأصحاب الولاية ومحبة أهل البيت، ولكني أقول إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي. صلى الله عليه وسلم أراد أن يقود لليهودي الأنبياء من آدم إلى ما بعد آدم، إذا أصابتهم ضائقة توسلوا بي وبأهل بيتي، يكفيك هذا المقدار، بعد ما في داعي أقول لك كرامات ومعجزات مقابل معجزات موسى عليه السلام. إذن الدفاع عن العنوان أيضا من مستثنيات المدح. وأخيرا ترويج الخير. أكو بعض الناس يعيشون ضائقة مالية، حياتهم معقدة، هناك مشاكل، تقول له أخي العزيز أنت تعلم هناك عدة سبل لتوسعة الرزق، منها التدبير، التفكير، عدم الإسراف، المهم المشورة مع أهل الخبرة، ومنها صلاة الليل مثلا. أنا أصلي صلاة الليل منذ سنوات وأموري ميسرة. منها إحياء بين الطلوعين، أنا بحمد الله جربته، أحييت بين الطلوعين وبحمد الله وسع في رزقي. أنا ملتزم بزيارة عاشوراء الحسين عليه السلام ورأيت الخير في حياتي. أنا ملتزم إذن أنت عندما تمدح نفسك أنا أخمس، وبالتالي تضاعف البركة في منزلي. إذن طبعا يكون القصد نزيه، وكل إنسان يعلم نفسه هل مقدم للثناء أم غير ذلك. المهم نختم حديثنا بكم رواية مختصرة في هذا المجال من روائع ما أثر عنهم عليهم السلام من مواعظ الإمام الباقر عليه السلام. الآن إنسان مدح في غير محله أو ذم في غير محله، ماذا يفعل؟ أكو بعض الناس يتفاعل، يغلي غليان داخل، وخاصة عند ضعف الأعصاب يقوم يرتجف العرق على وجهه، يرتفع ضغطه، يرجع للمنزل منهار، ما الذي بك يا أبا العيال؟ قال فلان ذمني، فلان وصفني بكذا وكذا. هذا خطأ أعزائي. قبل أن يرتفع ضغطك وتترشح يترشح عرقك ويزداد نبضك، قف لحظات وقل يا نفس هذا الذي قاله صحيح أو مو صحيح؟ الله عز وجل هل رأيه في كرأي هذا الإنسان في أو لا؟ فإذا كان الشخص مشتبه أو مغرض أو له هدف سيء، الأمر إليه، هو تابع حامل لوزره، يوم القيامة تأخذ من حسناته أو تتحمل أو يتحمل من سيئاتك، لأنه وصفك بما ليس فيك. يقول الإمام عليه السلام: إن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع، وفكر في قيل فيك. صلوات الله عليهم، لب الحكمة، فكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة. وأقع عن كلمة عجيبة، فلان قال: أنت إنسان مالك وزن عند الله بأعمالك، وحقيقة رأيت كلامه صحيح. يقول: عليك أن تعيش الأسى والأسف، سقوطك من عين الله عز وجل أهم من سقوطك من عين فلان وعلتان وزيد وعمر. يقول عليه السلام: يقول سقوطك من عين الله عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك، إنسان ذمك ذما باطلا، فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك، ثواب مجاني أعطيت، أنت ظلمت، والمظلوم يوم القيامة يأخذ حقه أمام الله عز وجل إذ وضعت الموازين القسط ليوم القيامة. واعلم، صلوات الله عليك يا أبا جعفر، واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع أهل مصرك أهل البلد وقالوا إنك رجل سوء، لا يحزن كذلك. ولو قالوا أنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن اعرض نفسك على ما في كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله، زاهدا في تزهيده، راغبا في ترغيبه، خائفا من تخويفه، فأثبت وأبشر، فإنه لا يضرك ما قيل فيك. وإن كنت مباينا للقرآن فما الذي يغرك من نفسه. عبارة جميلة أخواني، إنسان إذا ذم وإذا مدح فلينظر إلى ما قيل في حقه، إن كان مطابقا للواقع يشكر الله إذا كان مدحا، ويستغفر إذا كان ذما، وإلا لا داعي لذلك أبدا. هناك مستحب يمارسه الإنسان عند المدح، لا بأس تحفظون هذه العبارات ولو بالمضمون. إذا مدحك إنسان يستحب أن تقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني لما يقولون. اللهم اجعلني خيرا مما، لأن الإنسان قد يقولها علانية لمصلحة، وإذا ما في مصلحة يقولها في قلبه. تقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هؤلاء رأوا الصورة الحسنة، رأوا أحد وجهي العملة، رأوني في العلانية، ولا يعلمون سري، لا يعلمون تاريخي، لا يعلمون هفواتي في خلواتي، يرون ظاهري فيمدحونني. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. يمدحونني، أنت إنسان متقرب إلى الله، أنت متعبد، أنت مطيع، وأنا لست كذلك. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. إذا مدحت فاختصر، وإذا ذممت فاقتصر. إذا مدحت فاختصر، وإذا ذممت فاقتصر. قول أخير في هذا المجال أيضا نختمها بذلك: الإنسان عندما يمدح كما قلنا عليه أن لا يسترسل في المدح. مات عثمان بن مضعون، فقلت: رحمك الله، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. إنسان شهد في حق ميت بأن الله أكرمه، فقال النبي: وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه. أكو بعض الناس أيضا إخواني أقولها، بعض الناس يبالغ حتى في وصف بعض الصالحين. إنسان مؤمن صالح متوفي، عالم من العلماء، أيضا عند المديح إياك أن تبالغ في مدحه بما تعطيه من الكرامة والفضل أكثر مما يستحق. إلهي أقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حصن ثغور المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكافرين والمنافقين هي السفلى، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب واجعل بأسهم فيما بينهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.